أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في إجراء الاستصحاب الكلي الذي ذكره المعترض لكي يعارض به استصحاب بقاء الملكية، حيث ذكرنا بالأمس أنه إذا حصل العقد المعاطاتي فحصلت الملكية، ثم جاء البائع وقال فسخت، فقال الشيخ الأعظم نستصحب بقاء ملكية المشتري للمبيع، ثم ذكر اعتراضا بأن هذا الاستصحاب معارض وفي قباله استصحاب آخر، وهو استصحاب الكل من القسم الثاني، أي أننا حينما حصل العقد قبل فسخته، قبل فسخته، حينما حصل العقد نعلم بحصول الملكية في رتبة سابقة على فسخته. هذه الملكية الحادثة تدور بين الملكية اللازمة والملكية المتزلزلة، الفرد الطويل والفرد القصير. فإذا جاء وقال فسخت، فسنشك في بقاء كلي الملكية، واستصحاب كلي الملكية كما بينا قد يقال مقدم على استصحاب بقاء الملك لما بعد الفسخ، لأن الشك في بقاء الملك بعد الفسخ مسبب في الشك في نوع الملكية الحاصل حين العقد، ونحن أجرينا استصحاب الكلي. وذكرنا إشكالات في هذا المطلب في الأبحاث السابقة، وقد ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره أفاد بأنه قد يقال يكفينا تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، وهذا القدر المشترك في الاستصحاب ببركته نثبت بقاء الملكية للمشتري. ويريد أن يقول الشيخ سواء أجرينا استصحاب بقاء الكلي أو استصحبنا بقاء ملكية المشتري اللي أجريته، النتيجة واحدة، استصحاب بقاء كلي الملكية أو استصحاب بقاء الملك اللي أجرينا في أول البحث، شنو النتيجة واحدة، فيكفي القدر المشترك في إثبات الملكية. ثم أمر بالتأمل، قال فتأمل. قلنا لماذا أمر بالتأمل؟ قلنا يوجد هناك وجهان. الوجه الأول ما أشار له الآخند وجماعة، أن مراد الآخند هاهنا أن القدر المشترك وهو استصحاب الكلي لا يجري، لأنه من قبيل الشك في المقتضي، وتصويره الإشكال أنه شك في المقتضي هو أن يقال أن الملكية الحاصلة حين إنشاء البيع المعاطاتي نشك هل هي سنخ ملكية تقتضي الاستمرار لما بعد الفسخ، أو سنخ ملكية لا تقتضي الاستمرار إلى ما بعد الفسخ، فيكون الشك شك في المقتضي. المقتضي لحصول الملكية هل يقتضي استمرار الملكية في عمود الزمان لما بعد الفسق أو لا؟ فيكون المورد من موارد الشك في المقتضي، والشك في المقتضي لا يجري عند الشيخ الأعظم. ولكن الصحيح أن هذا الاعتراض غير صحيح، وليس المورد من قبيل الشك في المقتضي، وذلك لأن الشيخ الأعظم يرى أن الضابطة في الشك في المقتضي هي الشك في بقاء الحادث في عمود الزمان في نفسه بغض النظر عن طرو أي شيء. نفس هذا الحادث، هل سنخ حادث له قابلية البقاء في عمود الزمان لو خلي ونفسه بغض النظر عن طرو أي طارئ؟ فإن كان الشيء له قابلية واستعداد للبقاء في عمود الزمان لو خلي ونفسه بدون أن يطرأ عليه أي شيء، فهذا ليس من موارد الشك في المقتضي، وإنما الشك في المقتضي هي الشك في الاستعداد والقابلية لبقاء الحادث في عمود الزمان لو خلي ونفسه. ونضرب لكم أمثلة. الشمعة، لو كنت أعلم أن الشمعة تضيء بعد مرور أسبوعين يومين يومين حسب الشمعة أشك، هل أن النور نور الشمعة ما زال باقيا أو لا؟ لا من جهة وجود ريح أو من جهة أن شخص جاء وشنو وأطفى هذه النور، لا، هي في نفسها لو خليت وطبعها بغض النظر عن شيء أي شيء طارئ، هل لها قابلية في البقاء والاستعداد؟ شك في البقاء القابلية والاستعداد، هذا شك في وين؟ في المقتضي. مثال آخر، هاي من موارد الاشتباه، يشكلون على ما معنى الشك في الاقتضاء مو واضح. مثلا لو فرضنا أن شخص كان عمره 90 سنة، كم سنة؟ 90، فذهب في السفينة وبعد ذلك افتقدنا أحواله، افتقدنا الأحوال وشككنا في بقاء حياته. هنا الشك، يقول الشيخ الأعظم، يصور بصورتين: تارة أشك في بقاء حياته من جهة عروض سبب يوجب موته كالغرق، حادث سيارة، شيء، هذا شك في الرافع. هذا شك في وين؟ في الرافع. تارة لا، أنا أعلم أنه هو لم يغرق ولم يحصل له حادث، بل أشك أنه هو نفسه لو خلي وحاله هل له قابلية البقاء إلى 150 سنة؟ فأشك في أصل الاستعداد والقابلية في بقائه في عمود الزمان، فهذا شك في وين؟ في المقتضي. مثال ثالث: إذا حصلت الزوجية ولم نعلم أن الزوجية الحادثة هل هي منقطعة أو هي دائمة، فأنا أشك بعد سنة أن الزوجية بين هذين بين الرجل والمرأة، بين هذين الزوجين الرجل والمرأة، هل لها قابلية البقاء في عمود الزمان؟ من جهة أن الشك في أن الحادث حينما حدث هل له قابلية الاستمرار في عمود الزمان؟ مو من جهة الطلاق أو من جهة الموت، لا، لا أشك في البينونة من جهة طلاق أو موت. هذا شك في وين؟ في المقتضي، لو خليه وطبعه بما هو هو. وإذا جئنا إلى المقام فإنه حصل البيع المعاطاتي وأوجب حدوث الملكية. الشيخ العظم يقول هذه الملكية الحادثة بالمعاطاة لو خليت ونفسها في عمود الزمان لها قابلية البقاء، مما لا تزول بمرور الزمان الملكية، ياي لو خليت ونفسها وطبعها بدون عروض أي عارض هل لها بقاء وليس لها بقاء؟ مو مثل الزوجية المنقطعة. خوف، هذه الملكية سنخ ملكية لها بقاء، وإنما أشك في بقائها الآن من جهة عارض خارج عنها وهو صدور الفسخ من قبل البائع. وقال فسخته، لما قال فسخته حصلت عندي المشكلة. إذن هنا الشك ليس في الاستعداد والقابلية الذاتية للحادث، لو خلي وطبعه فإن له بقاء في عمود هذا مثل الطهارة، توضأ الإنسان لو خلي وطبعه الطهارة إلى حتى بعد يوم القيامة، إذا ما مات والله أحياه بعد أصل الله وبقي حيا إلى يوم القيامة هو على طهارة. إذن أنا الشك في بقاء الطهارة دائما يكون الشك في الرافع، وإلا الطهارة لو خليت ونفسها تبقى، والحدث أيضا لو خلي ونفسه يبقى، الملكية لو خليت ونفسها تبقى. إذن ليس المورد من موارد الشك في المقتضي، إذن أمره بالتأمل ليس من هذه الجهة. عجل شنه، عطنا إشكال ثاني. الشكال النكتة الأخرى، قالوا في الأصول قدس سره، يا شيخ هاشم الأصول قدس سره، قسم حي وقسم ميت، واضح إن شاء الله يصير دام ظله بالباقي يصير دام ظله. ذكر في الأصول بأنه استصحاب الكلي من القسم الثاني إنما يترتب عليه أثر الكل لا أثر الأفراد، فعندنا أثر للفرد وأثر للكل. أثر الفرد كالحدث الأكبر مثلا عدم جواز دخول المسجد، هذا أثر للفرد، وعندنا أثر للكل. وقالوا استصحاب الكل إنما يجري لو وجد أثر للكل، إذا ماكو أثر للكل ماكو معنى لإجراء استصحاب الكل، ووظيفة استصحاب الكل إثبات أثر الكل. فقالوا ما هو أثر كلي الحدث الأعم؟ يعني أي أثر هو الذي جعل موضوعه الحدث، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. بعضهم أنكر قال ما عندنا أثر، ما عندنا أثر لكلي الحدث، الآثار للحدث الأصغر والحدث الأكثر، الحدث الأكبر واستصحاب الكل مثبت لك الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. استصحاب الكل مثبت الفرد، يثبت الكل، والكل ما له أثر. بعضهم بعد جهد جهيد حاول يجيب أثر واستظهر من الأدلة حرمة مس المصحف، قال هذا أثر لكلي الحدث لا بشرط من جهة كونه أصغر أو أكبر. وإلا إذا واحد نازع قال شد كلي الحدث، مس المصحف ليس هو أثر لكلي الحدث، ما هو أثر للحدث الأصغر وحدث للحدث الأكبر، فهو أثر لكليهما بما لهم من الفار لا طبيعي الكلي. وهنا إذا تجرون استصحاب القدر المشترك وهو كلي الملكية، ما هو أثر كلي الملكية؟ هل لها أثر أو ليس لها أثر؟ قد يقال لا أثر لكلي الملكية، هذه عناوين انتزاعية، الأثر للملكية اللازمة وللملكية اللا جائزة، وأثر الملكية اللازمة بقاء الملكية حتى بعد صدور الفاسق، فبقاء علقة الملكية بين المشتري والمبيع ما هو موضوعه؟ الملكية اللازمة لا كلي الملكية. واضح شيخ هاشم؟ موضوع الأثر وهو ملكية المشتري للمبيع لما بعد الفسخ وعدم قابلية الزوال بالفسخ، مو لكلي الملكية لا بشار بل للملكية اللازمة. وأنتم استصحبتم كلية الملكية لإثبات أثر الملكية اللازمة فغير صحيح. نعم لازم بقاء الملكية وزوال الملكية الجائزة أن الباقي الملكية، ولكن هذا أصلا مثبت، لازم بقاء كلي الملكية بضم زوال الملكية الجائزة أنه شنو الباقي الآن؟ الملكية اللازمة، ولكن هذا أصل مثبت. ولعله لأجل هذا أمر الشيخ بالتأمل. ومن هنا يتضح، تفت مطالب دقيقة، قلت لك هذا من المواضع الدقيقة في كتاب البيع وكله دقيق، لكن هنا بعد بالنسبة أدق. ومن هنا يتضح أن الشيخ الأعظم عندما دخل المطلب ما استصحب الملكية الموجودة حين العقد، استصحب أي ملكية التي نعم أراد أن يجريها بلحاظ بعد الفسخ، حيث إنه بعدما حصل العقد حصلت ملكية، وقلنا تلك الملكية الحاصلة نشك في بقائها نستصحب بقاءها. وسيأتي إن شاء الله أن هذا الاستصحاب للملكية الشخصية لا للملكية الكلية. بعدين جاء ودعوة، هي الدعوة جت الملكية الكل كلية، وسيتضح أثناء البحث الآن أن عندنا ملكية شخصية وملكية كلية. الآن سيتضح بعدين أكثر. مضافا إلى هذه، مضافا إلى، فتأمل بأن هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول أنه يكفي في إثبات مطلبي استصحاب بقاء الكلي وهذا كافي، ثم أمر في التأمل. الجواب الثاني، أنتم تقولون أن عندنا كلي والكل له فردان، وشككنا في بقاء الكل، ثم دخلتم في بحث أن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فنستصحب عدم حدوث الفرد الطويل. هل حكاية أمس الطويلة؟ هذه الحكاية غير صحيحة أصلا. ليش؟ لي وذلك يتوقف على الالتفات إلى أن هناك فرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الشخصي، وهذا من المواطن التي أيضا في أجوبة ولم يوضح بحسب كلام الشيخ هاشم الاصطلاح. ما معنى استصحاب شخصي؟ وش يعني استصحاب كلي؟ ونحن نبهنا عليه أثناء تدريسنا للحلقة الثالثة وفي الرسائل بينا بحث مفصل ما معنى استصحاب الشخصي، ما معنى استصحاب الكلي. يتوهم الطالب أحيانا أن استصحاب الشخصي يعني استصحاب جزئي، والاستصحاب الكلي يعني استصحاب عنوان كل كلي. هكذا قد يتوهم الإنسان أن استصحاب الكلي يعني شيء كلي نستصحبه، والاستصحاب الشخصي يعني أمر شخصي نستصحبه، فتارة أستصحب نعم شيئا شخصيا فهذا استصحاب شخصي، وتارة نستصحب شيئا كليا فهذا استصحاب كلي. فيكون استصحاب الأحكام أستصحب بقاء وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة كلي، فيكون هذا استصحاب كلي. يعني أكثر الاستصحابات ستكون شنو؟ كلية. إذ ما نجري على الاستصحاب في شخص خارجي معين، حتى استصحاب بقاء حياتي هذا حياة كلي لو جزئي، حياة كلي. وهذا توهم غير صحيح، هذا اصطلاح أصولي مو لغة عربية واصطلاح منطقي. المراد من استصحاب الكلي هو استصحاب جامع في ضمن شيء ما، سواء كان ذاك الشيء جزئي أو كلي. متى ما لاحظت شيئا عاما موجودا في ضمن شيء آخر قيل أن ذاك كلي، كأن أستصحب الإنسان الموجود في ضمن زيد وبكر وعام. هذا مثال آخر، أستصحب الجنس الموجود في ضمن الأنواع، أستصحب الحيوان الموجود في ضمن الإنسان والبقر والغنم، فهذا كلي موجود في ضمن كلي. لكن إذا تضع يدك على الجامع الموجود في ضمن الأفراد هذا يسمى استصحاب كلي. وإذا ما تلاحظ خصوصية الجامع موجودة في شيء تلاحظ نفس الشيء تسمى استصحاب شخصي. فإذا نريد أن نجر استصحاب الإنسان بما هو موجود في زيد ولاحظنا خصوصية وجوده في زيد هذا استصحاب كلي، أما إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان وغضضنا النظر عن كونه موجودا في ضمن زيد هذا استصحاب شخصي. ومن هنا قالوا أن استصحاب صباحنا دور تدريس أصول توضيح مطالب أصولية لأن أرى أهميتها مو معلومة واضحة يومين وثلاثة وعشرة خب. وفي باب استصحاب الكلي إذا تتذكرون الكلي في الأقسام الثلاثة دائما لاحظ وجود الجامع في ضمن شيء، فيقولون استصحاب الكلي من القسم الأول أن نلاحظ الجامع في ضمن وجود حادث ما، فعندنا حادث وعندنا كلي في ضمن الحادث، ثم نشك في بقاء الحادث فنشك في بقاء الكلي فنستصحب بقاء الكلي. أعطني مثال شيخ هاشم، أعطيك مثال، أنا سألت وجاوبت. حصل الحدث الأصغر، حصل ما عندي تردد، كلي الحدث الأصغر حصل، ولكن أنا ما بجري الاستصحاب في الحدث الأصغر، سأجري الاستصحاب في كلي الحدث الموجود في الحدث الأصغر، فأضع يدي على كلي الحدث الموجود في الحدث الأصغر هذا استصحاب شنو؟ كلي. إذا تضع يدك على الحدث الأصغر كلي الحدث الأصغر هذا استصحاب شخص
شخصي. فاستصحاب الكلي من القسم الأول كأن أستصحب كلي الحدث الموجود في ضمن الحدث الأصغر. إذا كان الأثر مترتب على كلي الحدث، راح يقول لك الفرد موجود، ليش تصحب الكلي؟ نقول إذا كان الأثر مترتب على الكلي مو مترتب على الحدث الأصغر. هذا كل أي قسم؟ أول. الكل القسمتين نفس الشيء، أعلم بوجود كلي ولكن لا أعلم في أي فرد. القسم الأول أدري في أي فرد، في القسم الثاني ما أدري في أي فرد، هل في الفرد القصير أو في الفرد الطويل. فأعلم بكلي الحدث المردد إما في الأصغر أو الأكبر. قل حدث الأصغر أكبر كلي لو شخصي كلي، لكن أنا ما أجر الاستصحاب في الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر، أجر الاستصحاب في كلي الحدث. هذا كلي من القسم الثاني. أو أنا أعلم بوجود الحيوان إما في ضمن الإنسان أو البقر وأريد أجر الاستصحاب في الحيوان، هذا استصحاب كلي. ولو أردت أن أجر الاستصحاب في البقر والغنم والإنسان صار استصحاب شخص. والكل القسم الثالث نفس الشيء، أعلم بوجود كلي في ضمن شيء ما جزئي أو كلي، وارتفع الجزء وارتفع الفرد ارتفع، بلي الجزئي ارتفع الكلي، فارتفع الكلي في ضمنه، ولكن حين ارتفاع شك في حصول كلي آخر في ضمن فرد آخر. كأن أعلم، كأن لو فرضت أنني أعلم بوجود الحيوانية في ضمن الإنسان، وبعدما ارتفع الإنسان عن البيت شككت في دخول حيوان مقارن لخروج الإنسان كالبقر، فشككت في بقاء كلي الحيوان، فعندي كلي حيوان قائم في إنسان وفي بقر، هذا كلي في ضمن كلي. إذا تضع يدك على الكل اللي فوق تسميه استصحاب كل. إذن هذا مصطلح أصولي، والكلي عبارة عن الكل الإضافي مو الكل الحقيقي، الكل الذي هو مندرج تحته أشياء أضيق من، سواء كان الذي مندرج تحته جزئي أو كلي. فمرادهم من الكل، هذا سلخ من أي كلي؟ كل الإضافي، وهو الكلي الذي هو أوسع مما تحته موجود فيما هو تحته. وإذا تلاحظ الذي تحته سواء كان جزئي حقيقي أو كلي حقيقي فهذا استصحاب شخصي، يعني جزئي إضافي. هذا هو المصطلح، واضح معنى المصطلح. وهذا من موارد الاشتباه، الطالب يقعد 50 سنة ما يعرف الفرق بين استصحاب الشخصي واستصحاب الكلي، ويستغرب بعدين يقول لي هذا استصحاب شخصي مو كلي. يستغرب كيف مو كلي؟ خل كلي مو معنى الكل اللغة العربية ولا الكل المنطقي ولا الكل الطبيعي ولا الكل العقلي، مصطلحات معنى فيها. بحثنا في الكل الأصولي. واضح شيخنا؟ خب، إذا اتضح ذلك يقول الشيخ العظم، جاب نكات دقيقة، هاي النكات ما موجودة حتى في الرسائل، هذه النكات اللي أنا ذاكرينها ما موجودة حتى في الرسائل. يقول متى يصح استصحاب الكل؟ متى نتصور استصحاب كلي من القسم الثاني؟ يعني هو في الرسول يقول هي مفروض مطالب واضحة، لكن يضطر في البحث الفقهي يجي إشكالات يوضحه. متى نتصور يا شيخ عباس استصحاب الكل من القسم الثاني؟ يقول شيخنا الأعظم إنما يتصور استصحاب كل من القسم الثاني إذا كان هناك فردان للكل، والكل موجود في ضمن فردين، وشككنا أن الكل هل وجد في ضمن الفرد الأول أو وجد في ضمن الفرد الثاني. مثلا عندنا حدث أصغر، عندنا حدث أكبر، فرضنا وجود فردين وأشك أن كلي الحدث الذي حصل حصل في ضمن الحدث الأصغر أو حصل في ضمن الحدث الأكبر. فلزما تفترض وجود أفراد في رتبة سابقة وأن هناك كلي موجود في ضمن الأفراد، ولكن لا نعلم أن الفرد الذي حصل الطويل أو القصير، فسنشك أن الكلي موجود في ضمن الفرد القصير أو الفرد، ولكن أعلم بوجود الكلي. هذا معنى استصحاب الكلي من القسم الثاني. فمتوقف على وجود أفراد، صحيح أم صحيح؟ وفي المورد الذي لا يوجد أفراد ما عندنا استصحاب كلي، هذا استصحاب شو يسموه؟ شخصي، وإن كان هو كلي باللغة العربية كلي منطقي. فنحن نسأل الآن، الشيخ الأعظم يسأل، هي تحقيقات ما موجودة قبل الشيخ الأعظم، هذه موجودات تحقيقات الشيخ الأعظم قدست نفسه الزكية، يقول أنتم تقولون عندنا كلي الملكية، لو بختنا بهالملكية هذه الناس يتنافسون عليها، كلي الملكية لها فردان، ملكية لازمة وملكية جائزة، وأنا أقول يوم صار البيع المعاطاتي هل حصلت الملكية اللازمة أو الملكية الجائزة؟ ولكن أعلم بكلي الملكية المحفوظ في الملكية اللازمة والجائزة. يقول الشيخ هذا كلام غير صحيح، لا يوجد فردان للملكية ولا قسمان للملكية، بحيث يكون عندنا مقسم، عندنا جامع وعندنا أقسام، ما موجود. الملكية لا تنقسم إلى لازمة، لو تنقسم إلى لازمة وجائزة تصويركم شيخ هاشم صحيح لا مصحيح؟ صحيح، نعم، تصويركم صحيح، ولكن الملكية لا تنقسم إلى لازمة وجائزة، فلا يوجد قسمان، وعندنا مقسم والمقسم محفوظ في الأقسام، ما أكو هكذا. ليه؟ عجيب، يعني كيف ما الملكية ما تنقسم إلى لازمة وجائزة؟ عجيب، شنو اللي ينقسم؟ يقول أنتم خلطتم بين سبب الملكية وبين الملكية، ونفس الملكية لا تنقسم إلى متزلزلة ومستقرة لازمة وجائزة، بل الملكية حقيقة واحدة ما تتغير، غايته تفت المطلب هذه الحقيقة الواحدة وهي الملكية، لإضافة بين المالك والمملوك. تارة يأتي الشارع ويقول يصح رفعها، وتارة يقول الشارع لا يصح رفعها، فإذا جاء الشارع وحكم بجواز الرجوع نحن نقول أن الملكية جائزة، وإلا الجواز حكم شرعي، جواز معنى جواز الرجوع، ويقال حينئذ من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، يقال أنه الملكية ملكية جائزة، وإلا الجواز هو حكم شرعي، الشارع قال يجوز فسخ العقد، ومن جواز فسخ العقد ننتزع عنوان اعتبار نسمي شنو؟ الجواز التزلزل، ونسند الجواز والتزلزل إلى الملكية، وإلا الملكية ليس إسناد التزلزل إليها والجواز إسنادا لما هو له، الجواز حكم شرعي واللزوم حكم شرعي، فالجواز واللزوم أحكام شرعية عارضة على الملكية،
وقد قرروا أن ما هو العارض على الشيء يستحيل أن يكون من انقسامات الشيء، لأن العارض عليه في رتبة متأخرة عنه، فكيف يكون من انقساماته الأولية؟ واضح شيخ قاسم؟ إذا عندنا شيء في هذا الشيء نفسه في رتبة ذاته ما ينقسم، هذا مو انقسام أولي. إذا عرض عليه حكم الشارع تريدون أن تقسمونه، هذه قسمة من الانقسامات الثانوية، والانقسامات الثانوية ليس انقسامات للشيء بما هو هو، إنما في الحقيقة هي عبارة عن انقسامات بلحاظ العارض، هذه شؤون العارض لا شؤون المعروض. فالملكية في حد ذاته حقيقة واحدة، هذه الملكية تارة يعرض عليها جواز الرجوع، تارة لا يعرض عليه جواز الرجوع، وما كان في الرتبة المتأخرة يستحيل أن يوجب القسمة فيما هو في الرتبة المتقدمة. واضح شيخنا؟ دققوا في المطالب. إذن الملك أمر اعتباري واحد، الملكية أمر اعتباري واحد فارد وحقيقة واحدة، غاية الأمر أن الشارع بما يراه من المصالح والمفاسد تارة يقول يجوز الرجوع فلا يمضيه على نحو الدوام، وتارة يقول لا يجوز الرجوع فيمضيه على نحو الدوام، نحو الإمضاء مختلف فقط وفقط بحسب المصالح والمفاسد. فاللزوم والجواز، أؤكد على هالمطلب، حكمان شرعيان مترتبان على الحكم على الملك الواحد الاعتباري، والحكم لا يضيق موضوعه، الحكم ما يقسم موضوعه، وإلا لو كان الحكم يقسم موضوعه نقول شرب الخام ينقسم إلى قسمين، شرب الخام ينقسم إلى قسمة، لأن شرب الخمر تارة يكون جائز للتقية للضرورة تارة غير جائز. فإذا عندنا شرب خمر جائز وشرب خمر، وهذه أقسام إلى شرب الخمر، ها مقبول؟ ها مقبول. الحكم لا ينوع موضوعه، ما كان في الرتبة المتأخرة لا ينوع لا يقسم، وبتغير الأحكام ما يتغير المعروض، المعروض واحد فارد. إذن الملكية يا شيخ عباس واحد لا متكرر متعددة، الملكية أمر واحد فارد ليس له أفراد، فالاستصحاب الجاري فيها استصحاب شخصي لكل شخصي، لأن ما لها أفراد وعندنا كلي في ضمن الأفراد حتى نستصحب الكل كلي، وهذا مقصودنا يا شيخنا، لسأتني ما اتضحت، هذا مقصودنا. الشيخ الأعظم عندما دخل المطلب قال أنا أستصحب بقاء الملكية وما صور إلي أن كلي من القسم الثاني، واضح شيخنا؟ لأنه الكلي من القسم الثاني متوقف على وجود أفراد، وما عندي أفراد للملكية، الملكية أمر واحد فارد لا أفراد لها، فالاستصحاب الجاري فيها استصحاب شخصي وليس استصحابا كلي. ومن هنا يتضح أن عندي ملكية وعندي سبب للملكية وهو الهبة وهو العقد، تارة الشارع يحكم أن هذا السبب يوجب الملكية على نحو لا يجوز الرجوع على إمضاء على نحو الدوام، فهذا يسمى حكم شرعي وهو اللزوم، وتارة الشارع يحكم بجواز الرجوع بعدم الإمضاء بل معلقا على عدم الرجوع، نسمي هذا حكم شرعي وهو الجواز. إذن لا يعقل تصوير استصحاب الكلي من القسم الثاني. قد الشيخ الأعظم شنو سيخنا نبيه ودقيق. وهذه نكتة لم تذكر في كتاب قبل الشيخ العظم. قال شوف العبارة عاد كيف انت تطلع المطلب. قال بأن انقسام الملك، واحد اللي يقرأ المطلب ما عنده مقدمات، وايش دخل في انقسامات الملك؟ احنا بحثنا في استصحاب كلية ملكية من الكل من القسم الثاني. في ذهن الشيخ العظم واضح المطلب، لأن استصحاب الكلي متوقف على الانقسام للأفراد، وعندك فردين، فإذا وجد فردين في استصحاب الكلي، فأنا أريد أبطل أبطل وجود الأفراد، فماكو استصحاب الكلي. إن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك. حقيقة الملك حقيقة واحدة فاردة ليس لها أفراد ولا تتنوع ولا تنقسم. واضح شيخنا؟ حقيقة واحدة ليس لها أنواع، ليس لها انقسامات. هذه انقسامات في رتبة ناشئة من الحكم، والانقسام الناشئ من الحكم ليس انقسام أولي للشيء، هذا انقسام مجازي للشيء. وإنما هو الانقسام باعتبار حكم الشارع هو الذي ينقسم، وبلحاظ أنه يوجد علاقة بين حكم الشارع وبين الملكية نسب هذا الانقسام إلى الملكية ثانيا وبالعرض. وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه على الملك الواحد، الحقيقة الواحدة ما تتغير في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي، كالشارع حكم في الهبة بالجواز وحكم في البيع باللزوم، وهذا اللزوم والجواز حكماني شرعيان. ومنشأ ليش الشارع حكم باللزوم وتارة الشارع يحكم بالجواز؟ اللزوم والجواز أحكام شرعية صح؟ ما هو المنشأ؟ يقول الشيخ العظم منشأه اختلاف الأسباب بحسب ما يراه الشارع من المصالح. تارة الشارع يرى أن هذا السبب أنا أحكم فيه بجواز الرجوع لمصلحة كالهبة، وتارة لا أحكم بجواز الرجوع. فاختلاف الشارع في الأحكام مو جزافي، بحسب اختلاف الأسباب. مو معنى ذلك أن الأسباب تنقسم إلى جائزة ولازمة، ما الاشتباه. العقد لا ينقسم إلى لازم وجائز، العقد حقيقته واحدة، اللزوم والجواز أحكام شرعية. فلا العقد ينقسم ولا الملكية تنقسم. ما هو اللزوم والجواز؟ أحكام شرعية تعرض على الملكية وتعرض على العقد. عندك سبب وعندك مسبب وعندك حكم الشارع. السبب العقد، المسبب الملكية، عندك حكم الشارع. هذا حكم الشارع هو معنى اللزوم والجواز. اللزوم والجواز حكمان شرعيان، فلا العقد هو ينقسم إلى متزلزل ولا الملكية تنقسم، وإذا نسب إليها هذا ثانيا وبالعراض. نعم، ونتيجته المسبب. يعني عندنا عقد وهو الهبة، وهذه الهبة تؤثر في الملكية. يأتي الشارع ويقول يجوز الرجوع في الهبة، هذا جواز الرجوع، هو الجواز، ومعنى الجواز متعلق بالعقد، فالعقد متعلق، والعقد هذا في رتبة متقدمة على الحكم فلا ينقسم، لأن ما كان في الرتبة المتأخرة لا يوجب تقسيم ما هو في الرتبة المتقدمة. فإذا قلنا أن العقد هو جائز ولازم بلحاظ وجود علقة أن متعلق للحكم، فإسناد الحكم فإسناد أعراض وأوصاف الحكم إلى متعلقه ثانيا وبالعرض. وبعد ذلك ننسبه بواسطة أيضا إلى الملكية المسببة عن العقد ثانيا وبالعرضين. يعني كم واسطة عندنا في الحقيقة؟ واسطتين، سبق مجاز في المجاز ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب الممَلِّك لا اختلاف حقيقة الملك. يعني قصدك شيخنا العظم كما توهم بعضهم أن هم السبب ينقسم، ولو السبب ينقسم نغير الاستصحاب الكلي، نجر استصحاب الكلي شيخ هاشم في وين؟ في العقد. نقول احنا ما نجر استصحاب الكلي في الملكية، نقول لا نجر استصحاب الكلي في العقد. فأنا أقول العقد ينقسم إلى قسمين، عقد لازم وعقد جائز، وأنا حينما حصل العقد عقد المعاطاتي أعلم بثبوتي كلي العقد الأعم من اللازم والجائز، وبعد ذلك أشك في بقاء كلي العقد فأستصحب بقاء كلي العقد، النتيجة واحدة. الشيخ يقول لا لا لا، ليس بحثي إشكال اصطلاحي، مو إشكال، إشكال جوهري، لا العقد ينقسم ولا الملكية المسببة عن الأرض، ليس هذا لا للسبب. ولهذا شوف عبارته بعدين، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب، يعني المتعلقة بالسبب. وإذا كان حكم شرعي لشيء ليس هذا من الانقسامات الثانية، مثل الجواز والحرمة المتعلق بشرب الخمر، فشرب الخمر هل ينخو خصمان؟ هل له فردان؟ ليست له فردان، حقيقة واحدة فاردة. ولا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب أي في الملكية. ومن هنا يتضح أن لو سألوك يا شيخ عباس أنت دارس كتاب البيع استصحاب الملكية الذي يجري الشيخ استصحاب شخصي أو كلي؟ يقول لي شخصي. يقول لك لماذا، ليش ما تصورون الاستصحاب الكلي؟ تقول له لأن الكلي يتوقف على وجود قرنين قسمين ومقسم، والملكية والعقد لا ينقسمان. ليش ما ينقسمان؟ تقول لي لأن الجواز واللزوم أحكام شرعية، والأحكام الشرعية في رتبة متأخرة عن الحكم، وفي رتبة متأخرة عن السبب، وفي رتبة متأخرة عن المسبب، وما كان في الرتبة المتأخرة لا يصلح أن يكون من الانقسامات الأولية للشيء. كل هذا موجود في كتاب الشيخ الأعظم. الآن صار يريدون يستبدلوا الكتاب، كيف تستبدل الكتاب؟ تذهب هذه الدقائق، الكتب التي ذكرت كبديلة لا توجد فيها هذه الدقائق والحقائق التي تعينك على تعميق الأصول. شوف تفاعل بين الأصول والفقه، في الأصول يطرحون مطالب فقهية وفي الفقه يدققون في مطالب أصول، يعني هذا التنقيح ما موجود في الأصول، ما تلتفت إليه إلا إذا كنت المعي المعي الذهن تلتفت، ولكن عادة الإنسان لا يلتفت فيحتاج إلى إلفاظ، فإذا يجي البحث الفقهي وتصير إشكالات يضطر الإنسان أن يبين النكات الأصولية المخفية أحيانا المطوي المطوية. ولهذا أستاذنا يقول العلماء يتكلمون مع بعضهم البعض، الشيخ الأعظم يتكلم مع العلماء، الآخر يتكلم مع العلماء، احنا جينا حشرنا روحنا نريد نفهم كلماتهم فوقعنا في المشاكل، الآخون يتكلم مع المحققين والشيخ العظيم يتكلم مع المحققين، وهو بحث خارج مال الشيخ اللي يحضرنا أكابر الطائفة، صار في زماننا في مستوى السطوح بحث عامل الزمان، فخطعا أنه ذلك الذهنية المؤهلة غير الذهنية المؤهلة، واضح إلى في هذا الزمان الذي كان رسوم محققين فيتعاملون مع الكتاب بتعامل، وهنا نحن نتعامل طلبة، كلنا طلبة في بداية الطريق، هذا بداية الطريق ما زلنا في البداية. ولهذا قد واحد يشوف يقول ليش ما وضحوا، ليش ما وضحوا، وين التوضيحات، وين التوضيحات، اختلاف العامل الزماني، وضعية الكتاب، وضعية كذا، هذا كله يا شيخ يا شيخنا له عوامل مؤثرة كثيرة. الشيخ الأعظم فقط احنا عنوين يقول ما هو دليلكم على أن التزلزل والاستقرار الجواز واللزوم، ما هو دليلكم على أنه ليس من الانقسامات؟ وأنا بيت دليل نكتة
بس الشيخ أراد أن يبين نكتة أخرى، من قال لكم أن اللزوم والجواز ليس من الانقسامات للملكية، مع أن المعهود أن الملكية تقسم إلى ملكية لازمة وجائزة، أو العقد يقسم تارة إلى عقد لازم وجائز. أنت اليوم جبت لنا شيء جديد مما تنفر منه الارتكازات، لأن الارتكازات على خلافه. يقول ما عليه، احنا شو نسوي، نتعامل يا ناس عندهم ارتكازات خاطئه؟ الشيخ العظم يقول مو احنا عندنا ارتكازات خاطئه نتعامل اياها، شو نسوي؟ ولهذا دخل قال ويدل عليه، يعني يدل على ان الملك حقيقه واحده فارده لا تنقسم الى اللزوم والجواز. انا بينت نكته اسهل من كلام الشيخ، هذا حكم وفي الحكم في وقت متاخر، لكن الشيخ الا الا ان يذكر وجها آخر. قال ويدل عليه، هي قبل الجملة المعترضة لأن فيها بعد، إن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك يلزم توالي فاسدة. بعدين دخل في الجملة المعترضة أيضا في مطلب أصولي دقيق، ما ذكروه يا شيخ هاشم في وين؟ في الأصول. وهو لو شككنا أن الاستصحاب شخصي لو كلي، لو شككنا احنا تنازعنا، أنا وياك تنازعنا، أنت تقول في أفراد فأكو استصحاب كلي، أنا أقول ماكو أفراد فهذا استصحاب شخصي، وأثر ذلك أن الاستصحاب إذا كان كلي مثلا هو معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، والنتيجة تكون لصالح الفرد عدم الفرد الطويل. أما استصحاب الشخصي ما في إشكالات المعارضة ولا هم يحزنون، النتائج تختلف. فلو حصلت شبهة عندنا أن المورد هل من موارد استصحاب الشخصي أو من موارد استصحاب الكلي، ما هو مقتضى الصناعة؟ هذه عبارة الشيخ، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك، هذا داخل مطلب أصولي أيضا، أنه لو حصل الشك والتردد أن الاستصحاب شخصي أو كلي تترتب آثار، إذا كان كلي له نتيجة، إذا شخصي له نتيجة، إحنا شككنا الآن شنو نسوي؟ هذا بحثين، إذن عندنا أبحاث كثيرة موجودة في هذه المطالب، وكلية في الأصول، في عدة موارد يقع النزاع، في دخلتم بعد في التفاصيل كثيرا ما يتنازعون، السيد خوي يقول هاي استصحاب شخصي، إننا نقول استصحاب كلي، كثيرا ما يقع النزاع ترى. ثم احنا نتنازع الان لو دار الامر بين شخص، لو وصلت النوبة الى الشاك، ما هو الجاري؟ هذه ايضا مطلب لطيف تأملوا فيه الى يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وانتم شاء الله.